بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس 32 بعد 300، وأورد البخاري اليوم باب طواف القارن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، ولذلك ترجم البخاري قال: باب طواف القارن. يعني القارن هل يكتفي بطواف واحد أم لا بد له من طوافين؟ هذا الذي يعني ذكره البخاري في هذا الحديث. فيقول البخاري نقلا عن سيد عائشة: الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. فإذا المشهور عن جمهور الفقهاء ومنهم الإمام أحمد أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفردة، وأنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. نعم، طبعا عليه أن يذبح مقابل هذا القران. وهذا طبعا ذهب إليه ابن عمر وجابر بن عبد الله، وقال في عدد كبير من فقهاء السلف منهم عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد، ومن الفقهاء مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. هنالك رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن عليه طوافين وسعيين، رواية ثانية عن أحمد، ويروى هذا كذلك عن بعض فقهاء السلف منهم الشعبي وجابر بن زيد وعبد الرحمن ابن الأسود، وبه قال سفيان الثوري والحسن ابن صالح وفقهاء الكوفة، قالوا أن عليه سعيين وطوافين. لما قالوا هذا؟ طبعا احتج بعضهم بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا تمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال. والله لم يفرق بين القارن وغيره. طبعا هذا ليس نصا في هذه المسألة، إتمام الحج والعمرة لا يقتضي بالضرورة وليس نصا في هذه المسألة. لكن هنالك أحاديث رويت عن سيدنا علي وعن غيره، لكن في الحقيقة أسانيدها كلها ضعيفة. لكن بعض الفقهاء بمجموع هذه الأسانيد قالوا تصل إلى مرتبة الحسن مثلا، وقووا هذه الأحاديث، وبالتالي قالوا عليه طوافان وعليه سعيان. أما الراجح وقول جمهور الفقهاء أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والأدلة على هذا كثيرة، منها هذا الحديث الذي أورده البخاري هنا وقالت فيه السيدة عائشة: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. طبعا ذكر حديث بعده لا أريد أن أقرأه الآن، أحاديث كثيرة والمعاني كلها واحدة، فلكي لا نطيل في البحث نأتي بالشاهد فقط. فالحديث الذي بعده هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء في نهاية الحديث ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه أولا أهل بعمرة ثم أدخل عليها الحج، ثم يقول في نهاية الحديث: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، يعني عن الحج والعمرة. وهذا الحديث كذلك أعاده بعد ذلك بأطول منه، والشاهد فيه بأنه طاف عن الحج والعمرة طوافا واحدا. وقد روى مسلم برقم 1211، الرقم الفرعي 132، لأنه روايات كثيرة، عن سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وهذا صريح في الإجزاء، صريح: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. إذن نكون اكتفينا بهذا الباب. ولذلك الآن الإمام البخاري ماذا فعل في الترجمة؟ قال: باب طواف القارن، يعني أطلق المسألة، لم يقل القارن يطوف طوافا واحدا. شايفين يعني دقة البخاري؟ ولو كان هذا من خلال الأحاديث التي أوردها أرجح، يعني البخاري الله يرضى عنه في هذا الباب ما ذكر إلا الأحاديث التي تدل على أن القارن يطوف طوافا واحدا، فلما قال باب يطوف القارن طوافا واحدا عن حجه وعمرته؟ أطلقها باب طواف القارن إشارة إلى أن هناك فقهاء آخرين، نعم، مثل سفيان الثوري والحسن بن صالح وهؤلاء كلهم من الفقهاء، قالوا قولا آخر فطوى هذا القول ضمن هذه الترجمة، وإن كان هو لم يعتمده لأنه لم يورد شيئا من ذلك. عرفنا؟ طيب الآن انتهينا من موضوع الطواف، أنه القارن يطوف طوافا واحدا. الآن إذا أراد أن يطوف، يطوف على وضوء أم هل يجوز أن يطوف بلا وضوء؟ لذلك قال: باب الطواف على وضوء. إذن هنا قال: باب الطواف على وضوء. ماذا فهمنا من الترجمة؟ أنه ينبغي أن يكون الطواف على وضوء. الآن نقرأ الحديث ثم نذكر ما ورد فيه. قال البخاري رحمه الله، يعني أحيانا أنا عم بختصر بعض الروايات، معلش، لأنه ما أجد فيه هنالك ضرورة لقراءتها، من باب الرواية قرأنا الرواية وانتهينا، لذلك أنا لا أحرص على قراءة جميع الأحاديث. قال البخاري: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. رأيتم إلى هذا الحديث الطويل الذي فيه أحكام كثيرة، ولكن كل هذه الأحكام الكثيرة لم يردها، يعني لم يستشهد بها البخاري. لماذا أورد البخاري هذا الحديث؟ لكلمة واحدة فيه، وهي أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. هذا الشاهد في هذه الترجمة. أما بقية الحديث أنه طاف ولم يفعل، يعني لم يتحلل، يعني لم يأتي عمرة. ومعلوم لديكم أن الغالب فيما ذكره المحدثون والفقهاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج كان ماذا؟ كان قارنا، لأنه أهل بالحج مفردا، هذا كله مر معنا، ثم أدخل عليه العمرة فأمضى حجه قارنا، وبالتالي لما طاف لم يفعل شيئا غيره. لذلك يكون في رواية بهذا ثم لم تكن عمرة، هنالك رواية ثم لم يكن غيره بدل عمرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل غير الطواف فقط. طواف هذا ماذا يسمى؟ طواف إيه؟ طواف القدوم. ولم يعني يغير الحج ولا فسخ الحج إلى عمرة، لأنه كان قد ساق الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من ساق الهدي أن لا يحل، ومن لم يسق الهدي أمره أن يفسخ الحج إلى عمرة للرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فللرد عليهم قال لهم اعملوا عمرة. يعني عم بيقولوا من أفجر الفجور؟ لا، مو من أفجر الفجور، يلا اعملوا عمرة، نكاية فيهم يعني، أو مو نكاية، وإنما المراد مخالفة هذا الأمر الذي ليس حكما ربانيا. المهم هذا المراد بتتمة الحديث، لا أقف عنده هنا. الآن السؤال، هل الوضوء والطهارة شرط لصحة الطواف؟ هذا هو السؤال. طبعا بعض العلماء يقولون أن الطواف غير الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة فيها سكون ما فيها حركة، أما الطواف فيها حركة. ثانيا الصلاة ما فيها كلام، فيها قرآن وذكر فقط، أما الطواف فيه كلام، يتكلم بيتكلم مع جاره، مر معنى هذا. فإذا يختلف الطواف عن الصلاة. طيب هل يختلف كذلك بشروط صحة الصلاة هي نفس شروط صحة الطواف؟ من هنا صارت المسألة خلافية. فهنالك من قال بأن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة وستر العورة شرائط لصحة الطواف. ما معنى شرائط أو شرط؟ يعني لا يصح الطواف إلا بها، وهذا طبعا قول جمهور الفقهاء، وهو المشهور عن الإمام أحمد. فقال صاحب المغني ابن قدامة قال: الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرط، أو في رواية شرائط، لصحة الطواف، في المشهور عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي. هنالك رواية عن الإمام أحمد أن الطهارة ليست شرطا، يعني هي كلمة أن الطهارة ليست شرطا ماذا تقتضي؟ تقتضي صحة الطواف. لكن عنده قال: فمن طاف للزيارة يعني للإفاضة غير متطهر أعاده إن كان بمكة، وإن عاد إلى بلاده جبره بالدم. هي رواية ثانية، لكن الرواية الأولى وهي المشهورة أن الوضوء هو شرط لصحة الطواف. الآن أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أبو حنيفة يقول هو ليس شرطا لصحة الطواف، بل هو واجب. ما معنى واجب؟ يعني إذا طاف بلا وضوء نعم طوافه صحيح، لكن لأنه أخل بالواجب فعليه أن يذبح شاة. إذا كان طواف فريضة يعني طواف الإفاضة، أما إذا كان طواف سنة فعليه يدفع صدقة، صدقة وعنده تقدير الصدقة نصف صاع مثل صدقة الفطر يعني. نعم، إذن عند أبي حنيفة الوضوء والطهارة من الحدث ليس شرطا لصحة الطواف بل هو واجب. فإن طاف محدثا حدث أصغر فعليه شاة، وإن طاف محدثا حدث أكبر فعليه بدنة يذبح جمال، إلا إن أعاد الطواف، فإن أعاد الطواف فلا شيء عليه. نعم، طبعا في بعض الفقهاء بس من باب معرفة الأحكام، بعض الفقهاء قال هذا لا نعمل به، طبعا قال الطواف أو الوضوء سنة. ليه؟ لأنه قالوا ما دام طواف الإفاضة ركن، ركن لا بد أن يأتي به، فهو كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هل يشترط في الوضوء؟ لا يشترط في الوضوء. نعم، والسعي بين الصفا والمروة هل يشترط فيه الوضوء؟ لا يشترط فيه الوضوء. فقالوا الطواف سنة أن يكون متوضئا، مثله مثل الوقوف بعرفة مثل السعي، لأن هذه أركان يجب المجيء بها ولا يتوقف صحتها على الطهارة. هو في الحقيقة أخواني الحديث، شوفوا انتبهوا للحديث حتى نعرف كيف نفهم المعاني. شو قالت السيدة عائشة رضي الله عنها؟ قالت أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ. طيب كلمة أنه توضأ هل تدل على أن الوضوء شرط لصحة الطواف؟ لا، ما بدل. النبي توضأ، فيا ترى لما توضأ هل توضأ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، أم توضأ لأنه الأحسن يكون متوضئ لأنه عبادة؟ فالحديث في حد ذاته لا يدل على أن الوضوء شرط. قالوا إلا إذا قرنا معه، اكتبوا بقرينة ثانية، إلا إذا قرنا معه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فلما منضم خذوا عني مناسككم عرفنا أن النبي لم يطف صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن توضأ. بس عرفتوا ليش صارت المسألة خلافية؟ لأنه لا يوجد فيها نص يعني دليل قطعي على أنه لا بد من الوضوء. أغلب الفقهاء قالوا الوضوء شرط لصحة الطواف. نعم، الآن في مسألة يعني تتعلق بها القضية هي. لو واحد طاف طواف القدوم عند الإمام أبي حنيفة، لو طاف 4 أشواط يعني أكثر من النصف، إيه نعم، وبعدين انتقد وضوءه، ماذا يفعل؟ قال يتصدق بدل 3 أشواط. طيب الآن في عنده حكم آخر، لو طاف 4 أشواط وترك 3 كلها، فماذا يفعل؟ يتصدق عن كل شوط نصف صاع، لأنه أتى بأغلب الطواف. هذا بفيد مين؟ مين؟ الفقراء. شو دخل الفقراء بالنص؟ بفيد المرأة إذا حاضت بعد 4 أشواط، هي عم تطوف طواف الإفاضة وبعد 4 أشواط جاها الحيض، فماذا تفعل؟ تركت 3 أشواط تتصدق عن كل شوط بنصف صاع. وبتكون نفذت من الطواف، في حين أقوال الفقهاء الآخرين ما صح، لابد من أن تتم الطواف 7 أشواط. طيب الآن سؤال، لو واحد هو عم يطوف أحدث أثناء الطواف فماذا يفعل؟ شوف شو قال صاحب المغني، قال هذا كلام واقعي يعني يجري مع الناس كثيرا، قال إذا أحدث عمدا فإنه يتوضأ ويعيد الطواف، يبتدئ الطواف لأن الطهارة شرط له، فإذا أحدث عمدا أبطله كما أبطل الصلاة. إذن هذا أول يعني حكم. أما إن سبقه الحدث، نعم، فهنالك روايتان. الرواية الأولى يبتدئ يعيد، وهو قول الحسن البصري والإمام مالك، قاسوه على الصلاة. هلا لو واحد عم يصلي 4 ركعات وبآخر ركعة أحدث، ماذا يفعل؟ يتوضأ ويعيد الصلاة، فقاسوا هنا الطواف على الصلاة، قالوا يتوضأ ويعيد الصلاة. الرواية الثانية عند الإمام أحمد قال يتوضأ ويبني، يعني إذا كان طاف 4 أشواط يتم 3، وهذا قول الإمام الشافعي وقول إسحاق ابن رهوي وقول عدد من الفقهاء. تمام؟ إذن هذا حكم لو أحدث أثناء الوضوء ماذا يفعل. الآن في مسألة ممكن نستفيد من الحديث، وهي تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. هذا الطواف ما هو؟ هو طواف القدوم. طيب لو أن أحدا لم يطف طواف القدوم، جاء وخرج إلى عرفة فورا مثلا، لم يطف طواف القدوم، فما حكم حجه صحيح وكامل؟ فقال ابن المنذر، له كتاب اسمه كتاب الإجماع، قال أجمع أهل العلم على أن من ترك طواف القدوم وطاف للزيارة يعني طواف الإفاضة ثم رجع إلى بلده أن حجه تام ولم يوجب عليه الرجوع كما أوجبوه في طواف الإفاضة. إذن طواف القدوم سنة، ولو تركه كان حجه كاملا، نعم يعني ليس فريضة. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده، بس قبل كل شيء في مسألة نبهكم عليها بالحديث الذي سبق. العروة يقول أخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به إلى آخره، ثم قال ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء، ثم عمر، ثم حج عثمان. هون ثم حج أبو بكر بعضهم يجعله من كلام عروة لا من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، وبعضهم يجعل أنه كلام عروة بدأ من قوله ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت. أنه كلام ثم حج عثمان ليس كلام السيدة عائشة، وإنما كلام مين؟ عروة بن الزبير، عم يتابع هو. شو الدليل؟ في دليل بيأكد هذا، بأنه هو قال ثم حججت مع أبي الزبير ابن العوام، نعم، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم رأيت المهاجرين والأنصار. قول ثم رأيت المهاجرين والأنصار قول مين؟ قول عروة. بس هذا من باب التنبيه على أن تتمة الحديث من كلام عروة وليس من كلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. الآن الحديث الذي بعده، باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله. هذا حديث فعلا حديث رائع ومعاني عظيمة، ويدل على فهم السيدة عائشة وعمق نظرها ودقة فهمها ومعرفتها بأساليب اللغة. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت من أعرف العرب بأساليب العرب ومعاني ومدلولات الكلام، وهذا سيرد معنا الآن بهذا الحديث، انتبهوا له حتى تعرفوا دقة فهم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكن أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. يقول عروة: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنى كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قال أبو بكر، يعني ابن عبد الرحمن ابن الحارث: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. هذا هو الحديث، هذا الحديث الذي يدل كيف أن عروة فهم من الآية شيئا، والسيدة عائشة رضي الله عنه سددت فهمه، يعني صوبته وصححته. تعوا كلياتنا نقرأ الآية حتى نعرف ماذا قال عروة. طبعا خلينا نبدأ بالترجمة. قال: باب وجوب الصفا والمروة. فالبخاري فورا قطع بأن السعي بين الصفا والمروة واجب، فقال: وجعل من شعائر الله، يعني جعل من أعمال الحج. وكلمة شعائر جمع شعيرة، والشعيرة كل علم لعبادة الله عز وجل، كل ما جعل علما لطاعة الله فهو من الشعيرة. وذي قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعالوا نقرأ الآية وكيف استنبط سيدنا عروة ابن الزبير والسيدة عائشة خالته، ما هي؟ نعم. شو قال عروة ابن الزبير؟ قال لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فعلا هذه الآية نقرأها: فلا جناح عليه، يعني ما في حرج أن يطوف، هيك الآية، نص الآية هيك: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني لا حرج عليه أن يطوف. هل تدل هذه الآية على الوجوب بظاهرة؟ بتدل على الوجوب؟ لا، ما بتدل. كلمة ما في حرج أنه يطوف معناتها كمان ما في حرج ألا يطوف. لذلك وهذا الذي فهمه عروة قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. الآية ما دلت على الوجوب، فهنا ماذا قالت له؟ بئس ما قلت يا ابن أختي. إن هذه طبعا الآية مثل ما قلنا اللفظ بدل على أن الطواف مباح، معليش يطوف بين الصفا والمروة، بس ما بدل على أنه إيه واجب. شو السبب؟ السبب أنه عروة ابن الزبير ما عرف لماذا نزلت هذه الآية، ومن هنا قالوا لا بد في فهم الآيات من معرفة أسباب النزول. نعم، والآن ستذكر السيدة عائشة رضي الله عنها سبب النزول، بأنهم تحرجوا أن يطوفوا أو بعضهم ما طاف، فلما تحرجوا لأنه كان في صنم على الصفا وفي صنم على المروة، وكان يطوف بالجاهلية بيناتهم، فقالوا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة في إساف وفي نائلة مثلا، كيف الآن بدنا نطوف بين الصفا والمروة؟ فحينئذ ماذا قيل لهم؟ ما في مانع، طوفوا لا جناح عليكم، يعني هذا الواجب الذي فرض عليكم لا تتحرجوا منه. فهنا كانت الآية جوابا لسؤال، كانت رفعا للحرج، الذين رأوا أن هنالك حرج جاءت الآية لرفع الحرج مع إبقاء الوجوب. لذلك شوفوا السيدة عائشة رضي الله عنها كيف يعني أدارت أو كيف سددت الفهم، قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما. لو كانت مثل ما عم تقول إنه ليس واجبا ولا إثم عليه، لازم تكون لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ما في عليه إثم إذا ترك الطواف. قال العلماء هذا من بديع فقهها ومعرفتها بأحكام الألفاظ، لأن الآية اقتضى ظاهرها رفع الحرج عمن طاف بين الصفا والمروة، ورفع الحرج ليس نصا في سقوط الوجوب، ليس نصا في سقوط، محتمل ذلك، لكن إذا عرفنا سبب النزول عرفنا أن الآية دلت على مجرد رفع الحرج الذي تحرج به الأنصار للطواف، وأن لو كان الأمر يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف وسقوط الوجوب كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم ذكرت العلة، شو العلة؟ اسمعوا، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية. يهلون يعني يحجون، نحن بنقول أهل بالحج أهل بالعمرة. كانوا أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا، يعني قبل أن يسلموا كان اسمهم أوس وخزرج، ما كان اسمهم أنصار. لذلك قال كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات، هذا صنم كان التي كانوا يعبدونها عند المشلل، منطقة هناك كانت على جبل مشرف على منطقة اسمها قديد، نعم يعني قريبة من مكة، المهم هي قريبة من مكة، فكانوا يذهبون إلى منات. شو الآية في القرآن الكريم؟ ومنات ثالثة الأخرى تلك إذن قسمة ضيزة. فمناة كانت معظمة عندهم جدا، وكانوا يهلون لها يعني يحجون لها، ولما يأتوا لتتمة الحج شو كان؟ قال فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، أنه نحن أهلينا لمناة فما عاد في حاجة لحنا نطوف بين الصفا. هذا قسم منهم كانوا ما يطوفوا بين الصفا والمروة، يمتنعوا. ليه؟ يقولوا لأنه في صنمين تانيات لحنا ما لنا علاقة فيهم، لحنا حجينا للصنم الأكبر هنيك منات. قال فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة. ما كنا نطوف، ليه كانوا يتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة؟ شو سبب تحرجهم؟ أنه كانوا يقتصرون على الطواف بمنى، طوفونيك عند هذا الصنم. ولذلك شو قال؟ لمنات الطاغية، يعني كان له تأثير هذا الصنم على الأوس والخزرج. لذلك تسمية الطاغية تسمية إسلامية. نعم، لذلك كانوا يتحرج يقتصروا على الطواف بمنى، فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك. طبعا هذا الكلام هو مختصر، في رواية عند الإمام مسلم، والله سبحان الله روايات الحج كثيرة جدا وتحتاج إلى تفصيل. شوفوا رواية الإمام مسلم: إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، يعني لاقوا طواف أعظم من الطواف بين الصفا والمروة. هي واحدة. في رواية كذلك من رواية معمر عن الزهري عن عائشة قالوا: إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة، يعني اللي طاف حول مناة ما عاد يطوف بين الصفا والمروة. شو هي الصفا والمروة؟ ما عاد لا يعني أهمية. شايفين هذا بعض التعليقات أو بعض الدلائل أو عفوا التعليلات لما كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة. نعم، فهن لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة قالوا يا طب كنا ما نفعل هذا بالجاهلية، هلأ نفعله؟ تحرجوا، شيء أمر ما فعلنا هل نفعله؟ فربنا بيّن لهم أنهم لا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله في الإسلام. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. في تعليل آخر أخواني، يعني الحقيقة هذه التعليلات اللي بيقرأها بمعزل عن يعني مواردها بيضيع. في تعليل آخر برواية مسلم برقم اكتبوه عندكم لتراجعوه 1277، وهذا الرقم من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. شو قالت هناك سيدة عائشة أو ما روي عنها؟ قالت: إنما كان ذاك، يعني ليه تحرجوا من الطواف؟ إنما كان ذاك التحرج أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. إذن هذا تعليل ثاني، إن هن كانوا يطوفوا بين الصفا بإساف نائلة كانت عن شط البحر بعيدة، ثم يطوفون فقالوا هذا عمل جاهلي كنا نعمله، فكيف الآن نطوف؟ فنزلت الآية برفع الحرج عنهما. الآن خلينا نقرأ تتمة الحديث لأنه فعلا بدل على هذه المعاني. قالت السيدة عائشة: فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. هنا انتبهوا، سن بمعنى جعله فريضة، ليس السنة من النافلة، يعني وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني فرضية النبي فرض ذلك، لأنه لما جاء أبو موسى الأشعري وجاء بعض الصحابة قال له: طف بالبيت ثم طف بين الصفا والمروة. فهنا كلمة سنة أي فرضه بالسنة، وليس المراد نفي الفرضية، حتى نعرف من هذه الكلمة ما المراد. قالت: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، لأنه اعتمد ومضى على أنه فريضة، السعي بين الصفا والمروة. هنالك طبعا أحاديث أخرى تدل على هذا، لا أريد أن أقف عندها لئلا يعني المعنى صار واضح. يقول عروة بن الزبير: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن. هذا أبو بكر بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كان من فقهاء المدينة المنورة، وكان يقال أحد الفقهاء السبعة في، تعرفوا سمعتوا بالفقهاء السبعة في المدينة المنورة، سعيد بن المسيب، وهذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى آخره. مرة قلت لكم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة، نافع، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، خارجة ابن زيد، نحكي عنهم بعدين. مهم أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث كان أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان يقال له راهب قريش لكثرة عبادته، وكان مكفوفا. نعم، مهم هذا الرجل جاء إليه عروة وقال له: اسمع هذه القصة، هيك تقول السيدة عائشة. سر أبو بكر بهذا ابن عبد الرحمن وقال له: إن هذا لعلم ما كنت سمعته. هي قضية جديدة، أول مرة بعرفها. نعم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون، يعني مسألة أخرى أو تعليل آخر، أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة، يعني في فرقة أخرى كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، وين ذكر ربنا الطواف بالبيت وما ذكر الصفا والمروة؟ أوام ذكروا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالله ذكر الطواف فقط حول الكعبة، ما ذكر السعي. قال ذاك: فلما ذكر الله الطواف ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، وإنت أمرتنا الآن أن نطوف بين الصفا والمروة، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ حينئذ أنزل الله الآية، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما. من هما الفريقان؟ فريق كان يطوف بمنى ولا يطوف بين الصفا والمروة، وفريق كان يطوف بين الصفا والمروة، وكلاهما تحرج من الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى رفع الحرج في هذا، نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. إذن الطواف بين الصفا والمروة، هو يقال الطواف ويقال السعي، يعني حتى ما نظن أنه عم نخربط، فلا جناح عليه أن يطوف، يقال طواف ويقال سعي. الطواف بالصفا والمروة ثبت بالقرآن أم بالسنة؟ ثبت بالسنة. شو قالت السيدة عائشة؟ وقد سن رسول الله، تلكن يعني هنا بمعنى فرض، السعي بين الصفا والمروة ثبت بالسنة، ولكن الآية نزلت في رفع الحرج، الآية ليست نصا في الوجوب، ما هيك؟ مثل ما قلنا ليست نصا في الوجوب، ولكنها جاءت لرفع الحرج الذي تحرج به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا يدل على معنى يعني جميل في الحقيقة، بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد ما أسلموا من شدة حبهم للإسلام، مسألة كانوا يعملوها في الجاهلية تحرجوا أن يعملوها في الإسلام. كنا بالجاهلية وكان غلط أعمال جاهلية، قال لو كانت هذه هي عمل صحيح لكن أنتوا حرفتوه حطيتوا أصنام، أما أصل السعي قائم، لأن السيدة هاجر رضي الله عنها هي التي سعت بين الصفا والمروة. أو غيرتموها، ذهبتم إلى منى، نعم، وعظمتموها وتركتم ما هو أهم منها وهو الصفا والمروة. نسأل الله أن يقوينا وأن يعلمنا ما ينفعنا. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم. كنت بدي أتكلم عن اللغة عند السيدة عائشة رضي الله عنها، وعن فهمها للغة وأسلوبها اللغوي البديع الرائع المؤثر. عسى أن نذكر هذا في وقت آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.